الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومكم وعلومه في الدارين آمين. الباطن والظاهر والديانة والقضاء. من المتفق عليه أن أوامر الشريعة الإسلامية تنقسم في جملتها إلى ما يتعلق بأقوال وأفعال ظاهرة كالصوم والصلاة والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المسلمين، وإلى ما يتعلق بالنفس والقلب كالإخلاص والتواضع والحب في الله والبغض فيه والخوف من وعيد الله تعالى والأمل في مثوبته ورضوانه. وكذلك النواهي فهي تنقسم في جملتها أيضا إلى ما يتعلق بظاهر الأقوال والأفعال كالنهي عن القتل بغير حق والسرقة والزنا والغيبة والنميمة، وإلى ما يتعلق بأعماق النفس أو القلب كالنهي عن الكبر والعجب والرياء والحقد والضغائن والتعلق بزخارف الدنيا وأهواء النفوس. ومن المتفق عليه أيضا بين المسلمين جميعا أن ما يتلبس به المسلم من الطاعات الظاهرة المتعلقة بالأقوال أو الأفعال لا يستقيم على حالة من القبول عند الله تعالى ما لم ينهض تكز على تلك الطاعات الأخرى المتعلقة بطوايا النفس والقلب. فإذا لم يتوفر الإخلاص لله في القلب لم تثمر الطاعات الظاهرة على اختلافها أي قرب إلى الله جل جلاله. وإذا لم تتهذب النفس بالأخلاق الفاضلة التي أمر الله المسلم أن ينسج منها ثوبا سائغا خفيا
سابغا
خفيا لها لم يغنها أي غناء ما قد يلبسه صاحبها على مرأى من الناس من ثوب
مرأى
على مرأى من الناس من ثوب من ثوب الصلاح والتعبد والتقوى. والقلب الذي سيطرت عليه نوازع الكبر والضغائن والأحقاد أعجز من أن يمد الطاعات والعبادات الظاهرة بشريان العبودية لله تعالى. وإذا انقطعت روافد العبودية مما بين القلب المسلم وظاهر طاعاته لم تعد فيها أي قدرة على تقريب صاحبها إلى الله جل جلاله، ولم يبقى فيها أي وقاية تحجزه عن مطارح الدنيا ومنزلقات الشياطين والأهواء، وعاد شانها كالثمار التي ألصقت إلصاقا بأشجار يابسة هل ينتظر بها إلا الذبول والفساد.
لا إله إلا الله. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عما جاءت به شرائع الله تعالى ومنهجه الذي ارتضاه لعباده وأنزله على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم من عهد آدم إلى أن ختمت النبوة والرسالة بسيد المرسلين عبد الله وصفي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. جميع هذه الشرائع أو هي شريعة واحدة على الحقيقة، جميع هذه المناهج هو منهج واحد على الحقيقة، جميع هذا الدين يقوم على أوامر ونواهي التي يعبر عنها بإفعل ولا تفعل، أي ضبط حركة الحياة للمكلف بنظام الإيجابي والنهي، ويندرج في الإيجابي بعد ذلك ما استحب وندب إليه، ثم يكون من ورائه ما أبيح، كما يتعلق بالنهي ما كره وما داخلته الشبهة. وإذا تبين لنا بذلك أن نظام الحق للخلق الذي يحكم تصرفات وأعمال المكلفين قائم على هذه الأسس أو الأحكام المشهورة الخمسة: الواجب والمندوب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. هذا معالم أو مظاهر أو أسس نظام الحق للخلق يقوم عليها منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. فهو أمام كل نظام ودستور وقانون للخلائق. جميع ما خالف هذا المنهج الإلهي من أنظمة ودساتير وقوانين الخلائق يجر إلى الخلق فسادا وضرا ضرورة. كل ما خالف قانون الله تبارك وتعالى ومنهجه من كل ما يضعه العباد من أنظمة ودساتير وقوانين، ما خالف منهج الله فهو الضر والفساد والشر للعباد من غير شك ولا ريب. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون جل جلاله وتعالى في علاه. منهج الله الذي يقوم على هذه الأوامر والنواهي ركيزته الأولى الفرائض والمحرمات، ثم المؤدي للفرائض إذا توجه بسياج الإكثار من النوافل والطاعات وصل إلى عمق المراد من الفرائض وإلى عظيم ثمرتها ونتيجتها، كما أن المنتهي عن المحرمات إذا توجه بسياج البعد عن الشبهات والمكروهات وصل إلى سر الانتهاء عن المحرم وذوق نتيجته وغايته، وحينئذ يكون على قدم معاملة مع الله يوصله إلى مكاشفة. المعاملة إذا حسنت مع الحق تبارك وتعالى وقف العبد على ما يسمى بالمكاشفة، وهو انجلاء البواطن له أو الحقائق له انجلاء تاما حتى يدرك من حقائق الأمور في معنى الدنيا والآخرة والحسن، المعنى الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، يدرك شؤونا لا يدركها غيره، وتتضح له جلية الحق بحسن هذه المعاملة. المعاملة في الأوامر والنواهي يقول من الأمر المتفق عليه بين المسلمين كلهم أن منها ما يتعلق بالجوارح والأعمال والأقوال الظاهرة، ومنها ما يتعلق بالقلب والباطن والعمق والنفس وداخل الإنسان. أوامر كصلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة أو بر والدين وما إلى ذلك، هذه كلها متعلقة بالجوارح والأقوال والأفعال الظاهرة. أوامر إخلاص، تواضع، إنابة، زهد، محبة، خوف، رجاء، أوامر من الله لا تتعلق بجوارحي ولا بأقوالي ولا أفعالي، داخلة مناطها كله قلبي، ومصدرها ومنبعها ومحلها وموطنها قلبي. قد يبدو منها آثار على أقوالي أو أفعالي، لكن مغرسها ومنبتها ومحلها قلبي. كذلك النواهي، حرم علينا الكذب والغيبة والنميمة والزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك. النواهي حرم علينا الرياء، العجب، الغرور، الكبر، الحسد، وين محلها؟ محلها القلب. إذن فالأوامر والنواهي من قبل الحق تعالى تتعلق بالقلوب وبالجوارح، وأعمال القلوب أعظم خطرا وأشد نتيجة وعاقبة في الدارين من أعمال الجوارح. طاعاتها أعظم ثوابا وأجزل خيرا وأعظم عاقبة، ومعاصيها معاصي القلوب أشنع وأشد عذابا وأبعد عن الحق جل جلاله. نأخذ من هذا أنه لا بد لنا من الجمع بين الظاهر والباطن والقلب والقالب، لكن بميزان. ما هو الميزان؟ الميزان أن الأصل هو القلب، وأن أعمال الجوارح والظاهر تابعة له ونابعة منه. بهذا الاعتبار لابد من الجمع بين الأمرين. وكل ما نسمع من أن العبرة بالقلب وحده ولا دخل للظواهر والجوارح، فالمراد أن ما قام من أعمال الجوارح وظاهر الأقوال والأفعال منقطعا عما في القلب لا اعتبار له. والعبرة بما يحل في القلب، حتى أن من ظواهر الطاعات ما يبدو على الجوارح ولكن مغرسها ومنبتها من القلب غير صحيح، فليست بطاعات على الحقيقة. أما السيئات والذنوب والمعاصي فكلها قبيح، ولا يكون أصلها من الباطن إلا ظلمة وسوء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. غير أن بعض شؤون الظواهر مما يتعلق بالشكليات والصور أو يدخل في دوائر المباحات أو بعض السنن والآداب قد ينقص عند بعض من قوي باطنه في الأدب، فحينئذ يكون صاحب القلب الأقوى أدبا هو الأقدم والأعظم والأحق بالرتبة والمكان والثواب من صاحب هذه الظواهر مع نقصان ما في قلبه. إذن القول بالانفصال الكامل التام ما بين الظاهر والبطن ما يتأتى ومردود على أصحابه. والاعتبار للظاهر دون الباطن مردود على أصحابه كذلك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن مهما صلح الباطن والقلب فلا بد أن يؤثر على الظاهر ولا يستر منه إلا سوى، مهما فسد فلا بد أن يؤثر على الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فكما أننا قد نصدق أن إناء مثلا غير مزخرف وغير طيب وغير كذا، ولكن وسطه عسل من أغلى ما يكون أو وسطه جواهر، قد يمكننا نصدق ذلك، لكن لا يمكننا وقد ظهر منه شيء فشممنا منه رائحة بول وغيره أن يقول للإنسان: لا 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 تصدق، له داخل عسل يروح لك. هذا ما يمكن تصديقه، لأن الذي فاح منه وخرج يكذب ما تقول عنه وتدعي عنه تماما هكذا. فكذلك كل إناء بالذي فيه ينضح، ومن صلح قلبه صلحت أعماله لا محالة، وصلحت أقواله تبعا لما في قلبه من ذلك الصلاح. أشار الشيخ إلى أن أوامر الشريعة المتعلقة بأقوال وأفعال ظاهرة كصوم وصلاة أمر معروف ونهي عن منكر سعي في مصالح المسلمين، وما يتعلق بالنفس والقلب إخلاص وتواضع حب الله بغض الله خوف من الله رجاء في الله صبر وما إلى ذلك من الشؤون والأحوال من المحبة والشكر والرجاء والتوكل وما إلى ذلك. والنواهي كذلك تنقسم إلى هذا وإلى هذا. ولكن ويقول أيضا أمر متفق عليه بين كل واعي من المسلمين أن الذي يتلبس به المسلم من الطاعات الظاهرة المتعلقة بالأقوال والأفعال لا يستقيم على حالة من القبول عند الله إلا أن ينهض ويرتكز على أصل هذه الطاعة من حيث القلب، فكل طاعة لم يتوفر الإخلاص فيها لا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ألا لله الدين الخالص. إذن ما تثمر حقيقة القرب من الله تبارك وتعالى إلا إذا صفى معدنها وأصلها من القلب وتهذبت النفس بالأخلاق الفاضلة. قالوا كل قلب سيطرت عليه نوازع كبر وضغائن وأحقاد، قال هذا القلب عاجز عن أن يمد الأعمال الصالحة الظاهرة بشريان وسر العبودية لله، هو في حد ذاته صفاته مخبطة ما قدر يقومها من أجل الله، فكيف يمد غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، القلب هو نفسه ما أخلص، القلب نفسه ما تواضع، وتريده يمد الأعمال الظاهرة بنور العبادة. الله هو ما عبد أصلا حتى يمدها بنور، لكن إذا عبده فممكن الأعمال التي تقوم بالجوارح يمدها بنور العبادة وبحقيقة العبادة. وهكذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا إله إلا الله. إذا انقطعت روافد العبودية مما بين قلب المسلم وظاهر طاعاته لم تعد فيها أي قدرة على تقريب صاحبها إلى الله. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فتبقى صور الطاعات تزيد القلب ظلمة وبعدا. هو يفعل الطاعات ويعجب، يفعل الطاعات ويزداد كبره، يفعل الطاعات ويحتقر غيره. كلما زاد من الطاعة زادت معصية القلب، فما هناك في الطاعة مقرب أصلا ماشي فيها يقربه إلى الله، لأنها صورة لا حقيقة لها، يزداد بها بعدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما حذر صلى الله عليه وسلم عن شان طائفة من أمته يتظاهرون بصور عبادات كثيرة، حتى قال لهم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، فذكر لهم أن أمرهم ظاهر لا باطن لهم من التقوى، يقرأ أحدهم القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، يعني ليس في قلوبهم من نور القرآن شيء، فلا يغتروا بمظاهر عباداتهم وطاعاتهم. إذن فلا بد أن تقوم الطاعة والعبادة الظاهرة على معنى صحيح باطن في القلب. اقرأ انقسام أحكام الشريعة.
الشريعة الإسلامية إلى هذين القسمين من أهم ما نبه إليه كتاب الله تعالى بمختلف الطرق والأساليب، فقد قال جل جلاله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإليهما التنبيه أيضا في قوله جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذ التنزه عن الشرك في العبادة ملاك الأحكام الباطنة كلها، وارتكاز أحكام الشريعة كلها على تزكية القلب عن الفواحش الباطنة وتحليه بالفضائل والأخلاق الحميدة من أوضح ما صرح به كل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعلوم أن الضمير في الآية عائد على النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإذا ظهرت لك هذه الحقيقة، وإنها لحقيقة واضحة ما ينبغي أن تخفى على أي مسلم، فإن وسيلة التعبير عنها قد تختلف، والخطب في ذلك يسير. فقد يعبر عنها بعضهم بالباطن والظاهر، وقد يسميها بعضهم بالديانة والقضاء، وقد يعبر عنها آخرون بالحقيقة والشريعة، وكلها تسميات صالحة إذا لوحظ المعنى الصحيح لها. فإن الذي يصلي صلاة وافية الشرائط والأركان يعتبر في الظاهر وفي حكم القضاء وبموجب ظاهر الشريعة مؤديا حق الله عليه، ولكنه إذا كان متلبسا مع ذلك برياء أو عجب أو عقيدة مكفرة فإنه لا يعتبر مؤديا لحق الله تعالى في باطن الأمر في حكم الديانة وبالنظر إلى الحقيقة. إذن فهما ظاهر وباطن، وديانة وقضاء، وحقيقة وشريعة، وقد يتفقان في الحكم، وذلك عندما تلتقي الشرائط والأركان الظاهرة التي يضبطها حكم القضاء الدنيوي بشرائط وواجبات باطنة لا تضبطها إلا رقابة قيوم السماوات والأرض، فذلك هو العمل المقبول عند الله وفي حكم القضاء الدنيوي أو عندما لا تتوفر شرائط أحد الجانبين وهو العمل المردود في الظاهر والباطن معا، وقد يختلفان في الحكم، وذلك عندما لا يتوفر إلا الشرائط الظاهرة وحدها أو الباطنة وحدها، وهو عمل باطل مردود في حقيقة الأمر، ولا يغني عن صاحبه شيئا أن تراه منمقا بالمجملات والمكملات الظاهرة، وهو ممن ينطبق عليه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتدرك من هذا الذي ذكرناه أن كلا هذين الجانبين مهما اختلفت التسمية متلازمان، فلا يصلح ظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر، وكذلك القول فيما قد تسميه حقيقة وشريعة أو قضاء وديانة. وفي بيان ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزم والنيات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب. فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع، ومعرفة أحكام البواطن معرفة لأدق الشريعة، ولا ينكر شيئا منها إلا كافر أو فاجر.
أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء أحاط بعلمه في الدارين. يقول: أحكام الشريعة الإسلامية وانقسامها إلى هذين القسمين وارد في الكتاب العزيز وسنة الغرة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولا تقبل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن هنا ظاهر وباطن يشير إليه قوله: من كان يرجو لقاء ربي فالعمل عملا صالحا، ولا يعني لا يقوم بالعمل الصالح وحده بصوريا، لا بد من باطن فيه، وهو تنزيه القلب عن أن يقصد غير وجه الله تبارك وتعالى، وأن المرجع إلى تزكية القلب وتطهير النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد أقسام الله 11 قسم، 11 يمين حلف بها الله في القرآن أنه عشان هذه النفس، أنه أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويكفيك خبر من دون قسم، فكيف بقسمين فكيف بثلاثة؟ ومن يقسم ربك يقسم لك 4 أقسام 5 11 قسم: الشمس والضحى، قمري إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، الليل إذا عشاء، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواه. 11 يمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الحق أن الفلاح منوط بتزكية النفس، وأن الخيبة لمن دس نفسه، صدق الله جل جلاله وتعالى في علا. إذن فالأمة محتاجة إلى هذه التزكية التي كان من دوافع كتابة الشيخ لهذا ما برز في ساحة واقع الأمة من هجر جانب التزكية والتهذيب للنفوس والتصفية للقلوب، واكتفاؤهم بأفكار ومظاهر عن الإسلام جعلوها الإسلام كله وانقطعوا. فحدثت لذلك انقسامات وشتات وتفرقات ومعاداة المسلمين بعضهم البعض، وتدخلت وتغلت أيادي إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن بينهم للنيل منهم في نواحي كثيرة بسبب ضعف هذه التزكية والتربية، أحياها الله فينا وفي الأمة من جديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، ويقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وجسدكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. ومعرفة أنه لا يمكن أن تتعلق بالمحرم في شريعة الله والمنكر نية صالحة في فعله، ولكن يمكن أن تتعلق بالعمل الصالح والخير نية فاسدة في فعله، مثل أعيان الأشياء قد تتنجس فتتطهر بالماء، لكن النجاسة في نفسها عينها هي نفسها، إذا غسلتها كيف تطهر؟ هي نفس النجاسة، جيت تغسلها نجسة، ما تطهر بالتغسيل لأنها نجسة العين. فكذلك ما تؤثر النية في المعاصي والذنوب شيء، هي سيئة سيئة وقبيحة قبيحة، ولكن تؤثر في الطاعات. ويقول أن التعبير بعد ذلك تقول بعضهم ظاهر باطن دين وقضاء، ويعد أن ما يدخل تحدية الفتوى والقضاء من حيث الظاهر هو الذي يسميه قضاء، والذي يتعلق بالباطن والقلب يسميه دين ديانة. بعد يقول الشريعة وحقيقة، الذي يتعلق بالظواهر الأمور قال شريعة، الذي يتعلق بالباطن يقول له حقيقة. لا إشكال في أن تأتي بأي مصطلح إذا المعنى المراد صحيح، ومع ذلك فالأمور بينها تلازم لا يمكن فصل أحدها عن الآخر أصلا وقطعا، فإن حكمنا بفساد الظاهر ولو كان صالحا بسبب فساد الباطن، كحكمنا كذلك بصلاح الباطن ما يمكن إلا والذي يظهر أيضا صلاح من ذلك الباطن الصالح، فما يمكن أن يصدر من الباطن الصالح الأسوأ. وهكذا فإذا انفصل أحدهما عن الآخر كان لكل شيء حكمه، فإذا جاء إنسان في آخر وقت الحول وعنده المال اللي وجب فيه الزكاة قال للثاني اسمع هذا هبة لك مني خذه، وعطنا مالك أعطى ماله بعدين قال بس شيل مالك ورجع لي مالي، انقطعت السنة ماشي زكاة. إذا راح عند القاضي ما يمكن يعذروه ولا يملي على حد، لكن عند الله مانع زكاة يعتبر متحيل بحيلة فاسدة باطلة ما تنفع هذه الحيلة مهما قال. وهكذا ولما عرضت بعض الوصايا، وصايا بعض الأموات على الإمام الحداد وجد فيها تدخلات، وبعض الفقه الضار اللي يسمونه هذا حاول ينزلها على ظاهر الشريعة لكن مع تحيلات، فأنشأ أبيات وليس دين الله بالحيل، ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقل، يا جهول القلب غافله أنت بعد اليوم في شغلي، أنت بعد اليوم في شغلي. وهكذا إذن فقد يأتي هذا الأمر مثل وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عصم دم عصم نفسه مرنا، هل هو مؤمن عند الله إذا كان يبطن الكفر؟ لا، منافق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعذاب، لكن ما لنا بحكم ظاهر الشريعة عليه مدخل ولا منفذ، لكننا بالشريعة نقرر له إن لم يكن قلبك مخلصا صادقا فأنت على خطر، لكن ما نقول له ما نقدر نحكم عليه لأننا ما لنا حكم على القلوب، والقلوب أمرها بيد الله تبارك وتعالى وهو المطلع عليه، فإذا أظهر الأمر لها. وهكذا وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم من أبدأ لنا صفحته وقمنا عليه الحد، ويقول أيضا من حكمت له بحكم كان ألحم بحجته من الآخر وليس بحق فإنما أقطع له قطعة من جهنم. إذا جاي ينمق الكلام حتى يظهر أن في الحجة أن الأمر له، وفي واقع الحال ليس كذلك، الله قال النبي ما يغني هذا ولو قضيت أنه لو يأخذ هذا فإنما أقطع له قطعة من جهنم لمحل تلبيسه وتدليسه في باطنه. ولهذا ما يتأتى النمو من صادق مخلص بس يعتمد على مجرد بعض الفتاوى ومجرد بعض القضاء. قال النبي لسيدنا وابصة استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، اللي يقول القضاء قد معي قد قضى لقضاء قضى لك قضاء ما قضى لك قضاء، أنت على صدق أنت على حق أنت على هدى أنت على ورع، إلا ما بينفعك لو قضت لك محاكم الدنيا كلها، عاد محكمة بتجي كبيرة خطيرة بتكشف الأشياء، فكن صادق مع هذا الخالق جل جلاله. فإذا ما هناك حقيقة اختلاف، نعم علينا بحكم الشريعة أن نحكم بظواهر الأمور ونكل السرائر إلى الله، ولكننا من وسط الشريعة أيضا نقرر أن من اختلفت سريرته عن مسلم فحكمه في الآخرة كذا وكذا، فالكل مقرر بالشريعة المطهرة، إلا أننا لا نتناول نحن حق التحكم في البواطن والأمر لله تبارك وتعالى فيها، وهكذا. ورجع بعض الأولياء الصالحين عند قاضي، والقاضي أيضا من الصالحين، ولي صالح، وعنده اثنين يتخاصمون، يقول هذا إنه سرق جوهر له، والثاني ينكر، يقول القاضي لك بين عليه، قال فما لك إلا اليمين منه، قال مستعد بحلف يمين. هذا بنورانيته الباطنة مدرك أن الرجال يكذب، يقول لصاحبه القاضي أحسن تأخر القضاء الآن، وقت متأخر، وقت غدا، ادعي الجماعة يجون يتغدون معك هناك وحتى تهدى وتسكن، بعدين تنظر في قضيتهم. قال مرحبا، آخرهم شلهم، بينما هم يتغدون نزلت على اسمه بدن هذا الكذاب، تقايوا إذا بالجوهرة تخرج منه، خرجت الجوهرة من فمه، كان بلعها ومنتظر لما تخرج من بطنه وبيشلها بعدين هم. لكن الأمر هذا باطن، صاحبه ولي أطلع بنور البصير، لكن إيش لك من دخل في عباد الله؟ أمر الشريعة قامت بهذا شيء، عندك بينة والقاضي بيحكم، والقاضي الثاني حتى ولي حتى عرف، لكنه إيش يقدر يعمل؟ كما قال النبي إنما أقطع له قطعة من جهنم. لكن لما رأى أن الأمر باطن ولا يمكن الحكم به، توجه إلى الله يحوله يظهره، حتى يحوله إلى ظاهر يمكن للقاضي أن يحكم به، وقال خلهم يجوا تغدوا عندك، شلهم في أثناء الغداء، ظهر خرجت الجوهرة تحال خل، أن الحكم الآن ما عاد باطن، خلاص الأمر الباطن تحول إلى ظاهر موجود، خلاص هذه جوهرتي، انتهت المسألة، أخذها صاحبها ورجع الرجل. وكان أشفق على هذا بيورد نفسه بحلف يمين غموس يدخل بها النار من شأن، فأشفق عليه هذا، وكان توصل، لكنه توصل ما قدر يقول لصاحبه القاضي يحكم، شوفوا هذا كذاب والجوهرة في بطنه، ما لك هذا أمر بينه بين الله، هو بيحكم عليه يوم القيامة، أنت معك الظاهر، لكن توسط إلى أن يخرج الباطن إلى الظاهر، فيقوم الحكم عليه، يقوم الحكم عليه. وهكذا الله لا إله إلا الله، يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء عليه رحمة الله في القواعد الأحكام: ليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بصلاح القلوب، المعارف والأحوال، العزم والنيات وغير ذلك، من كل جميع ما يذكر من أعمال القلوب أيضا في الشريعة، معرفة أحكام الظواهر، معرفة لجل الشرع يعني ظاهر الشرع وجليل الشرع، معرفة أحكام الباطن، معرفة لدق الشريعة، لا ينكر منها شيئا إلا كافر أو فاجر. وبهذا قامت الضوابط والموازين في كل من يدعي حقيقة تنكرها عليه الشريعة أن ذلك لا يقبل منه. قرأ أما القول.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. أما القول بأن الباطنة أو الحقيقة عبارة عن شريعة أخرى يدركها العقل برياضات معينة وبإحراج قرب الله تعالى، وأنها تنسخ ظاهر الشرائع والأحكام في حقه، إذ يحل الباطن عنده في الاعتبار محل الظاهر، فهو من أخطر مظاهر الزندقة والإباحية المجرمة، وما فاه بهذا الباطل إلا زنادقة تسللوا إلى الإسلام وتظاهروا بالتمسك به ابتغاء الكيد له والتلبيس على حقائقه، أظهروا التصوف حينا ولبسوا لباس التشريع حينا آخر، وما هم من هذا القبيل ولا ذاك، ولكنهم سلكوا إلى حرب الإسلام وأهله أمكر سبيل. وقد نقل الشيخ مصطفى العروسي في حاشيته على الرسالة القشيرية عن الإمام الغزالي في قوله: لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض جهلة الصوفية، فلا شك في وجوب قتله، بل قتل مثلي أفضل من قتل 100 كافر، لأن ضرره أكثر. وقد سئل الجنيد رضي الله عنه عن حال هؤلاء فقال: الذي يسرق والذي يزني من العصاة أحسن حالا منهم. ويقول العز بن عبد السلام: وقد يشتبه بالقوم من ليس منهم ولا يقاربهم بشيء من الصفات، وهم شر من قطاع الطرق، لأنهم يقطعون طريق الذاهبين إلى الله تعالى. وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يطلقونها على الله ويسيئون الأدب على الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء، وينهون من صحبهم عن السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم. ولما وقف بعض الناس على هذا التأويل الباطل للظاهر والباطن أو الحقيقة والشريعة دون أن يتنبهوا إلى المعنى الحقيقي الذي لا ينبغي للمؤمن إنكاره وجهله، لم يسعهم إلا أن ينكروا الأمر جملة واحدة، فنفوا أن يكون في الدين ظاهر وباطن أو حقيقة وشريعة أو ديانة وقضاء، وعظم عليهم هذا القول واستهجنوا أن يكون في الدين هذا التنويع والتقسيم، إذ لم يقفوا له إلا على ذلك التأويل الباطل الذي تمشدقت به الزنادقة والإباحية تحت ستار ما خيلوه إلى الناس تصوفا أو كرامة أو كمالا. ولا ضير عليهم في إنكارهم هذا، ولا عليهم أن يردوا هذه الكلمات التي ليست في حقيقتها إلا ألفاظا اصطلح عليه العلماء للتعبير عن معنى حقيقي لا ريب فيه لمن آمن بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اصطلح عليها شرذمة ضالة منحرفة للتعبير عن انحرافهم وضلالتهم. ولكن المهم الذي لا بد لهم أن يدركوه هو أن الأحكام الشرعية الظاهرة والمتمثلة في أقوال على اللسان أو أعمال تتلبس بها الأعضاء لا تكون مقبولة عند الله، ولا تثبت للإنسان أجرا، ولا ترفع عنه وزرا ما لم تقترن بالحالة القلبية التي يجب أن يكون الإنسان مستقرا عليها، وأن صلاح النفس والقلب أساس لا بد منه لصلاح الأعمال وظهور ثمراتها. فإذا استيقنوا هذه الحقيقة التي هي جوهر الإسلام وروحه كان لهم أن يعبروا عنها كما يشاءون، وأن يستبعدوا من الألفاظ والتسميات المستعملة للدلال عليها كل ما لا يريدون. وصفوة القول إن الحقيقة الإسلامية التي تعبدنا الله تعالى بها لا تتكون إلا من تناسب البواعث القلبية مع ظاهر السلوك والأعمال، ثم سيروا معا على المنهج الإلهي الذي اخترته لنا كل من كتاب الله وسنة نبيه، فإن تخلف أحدهما فأن سير الآخر وحده لا يعبر عن أي حقيقة إسلامية. ولولا ضرورة هذا التناسق لما امتاز المؤمنون عن المنافقين بشيء، ولولا ضرورة هذا التناسق لما كان للجهاد والتضحية أي معنى في الإسلام، ولولا ضرورة هذا التناسق لرأيت المسلمين اليوم في أوج من العزة والوحدة والقوة، فقد كان حسبهم سلما إلى ذلك مساجدهم العامرة ومنابرهم الهادرة وألسنتهم الداعية وعلومهم الزاخرة، ولكن القلوب وحدها هي المتخلفة والبعيدة عن هذا كله، فليس من تناسق بين الظاهر والباطن، بين الظاهر الذي نتخادع به والحقيقة الخفية التي يطلع عليها علام الغيوب فلا يخدعه عنها شيء.
أيوه، يقول الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ما حدث من قول زنادقة في هذه الأمة وقوم خرجوا، أن هناك تخالف وتباين وتباعد بين الظاهر والباطن، وأن الباطن أو الحقيقة شريعة أخرى ودين آخر يهتدي إليه حاد الناس دون عامتهم، كلام باطل يرده الكتاب والسنة ومسلك الصحابة والتابعين وأولياء الأمة وصلحاؤها عليهم رضوان الله تعالى. ولذا قول الإمام الغزالي جهلة الصوفية قصد الذين انتموا إلى التصوف وليسوا من أهله، وأن يكون صوفيا من لم يعلم حكم الله وشريعته ولم يقم به على وجه الإحسان. إذن هذا القول الباطل الفاسد من هؤلاء الزنادقة أحدث في المقابل وجود جماعة وطوائف من المسلمين ما عاد صاروا يقبلون أن في المسألة ظاهر وباطن أصلا، وذا أمر أيضا يرد عليهم النصوص والواقع، لأنهم ما عرفوا من التأويل الظاهر والباطن إلا كلام هؤلاء الزنادقة. فرجوا يقولوا الشريعة هي حقيقة والحقيقة شريعة. ماشي هناك ظاهر ماشي هناك باطن، شوية شوية شوية، ظاهر وباطن كما قاله الله وقاله رسوله، ولكن ما لا تخالف بينهما ولا اسمه يمكن إقامة الفصل قطعا، ولكن إقامة الموازين التي أشرنا إليها، ورب عمل زكته النية وضعفته، وهو عمل واحد يعمل ذا يعمل ذا فيكون ثواب هذا غير ثواب هذا وهكذا. ولهذا كم من عبادات كانت عند إبليس قبل أن ياب السجود لآدم، ولكن كانت صورية، يعبد الله وفي قلبه أنه خير وأنه أفضل، فما كانت حقيقة عبادة عنده. سجدت مع سجود لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. فانكشفت الحقيقة بعد ذلك وطرد ولعن إلى الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولد لما رأى بعضهم بعض الصالحين في عبادته، بعدين اطلع أن هذا يطلع، قالوا لا تغرك عبادتي هذا، شوف إبليس قد عبد أكثر من عبادتي هذا، ثم طرد، لأن هذا بينه وبين الله أدب في باطنه، عابد بحقيقة. فخاف أن ذاك اسمها يمتلئ بعبادات هذا ويميل قلبه إلى المنزل عند الناس، قال له اسمع شوف إبليس قد عبد أكثر من عبادتي هذه، وبعدين لعين، فلا تغتر بمظاهر هذه العبادة. وهكذا أصحاب القلوب العابدة ما تنطوي عليهم حيال إبليس في عباداتهم، لأنه من الجن العبادة عن الشوائب. ولما رأى بعض الصالحين أيضا إبليس وسط السوق ويمشي، علي قال يا عدو الله ما تستحي، قال ذهب من يستحي منه. وكان في عهد الصحابة والتابعين ناس يودون نحن ويتعبون، أما هؤلاء فنلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة، وما يدين في هذا الوقت في هذا المكان إلا جماعة في الشونيزية، قال جامع هناك عندهم في المسجد في بغداد في قوم ما قدرت عليهم. وراح هذا ودخل الشونيزية، حصلنا حد ساجد وحد راكب وحد قاعد وحد عابد وحد يقرأ القرآن، ودخل يدور عليهم يمر بينهم، بعدين واحد رفع رأسه منهم قال لا تصدق عدو الله، يقول لا تصدق عدو الله إنه كذاب، ما تصدق نحن أني على وجل منه على خوف، لا تصدقوا إنه خلاص قد نجونا نحن منه ذاك لا كذاب. وهكذا صدقهم مع الله تبارك وتعالى يجعل حقيقة العبادة في أعمالهم، منزه بواطنهم عن أن ينحرفوا عن منهج العبادة. حتى يقول سيدنا إمام أحمد بن حنبل في قصته المشهورة لما عند الوفاة قالوا لا إله إلا الله وتفاجئوا ونقول لا 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 وفزعوا من عنده، بعدين أفاق قال كنتم تقولون شيء، قالوا نقول لا إله إلا الله وسمعناك تقول لا، قال ما كنت خاطبكم إبليس، وقف يعض أصابعه يقول فتني أحمد، ومراده أن أصدقه فأعجب، فألقى الله معجب فيحبط عملي، فقلت له لا 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 عاد ما دام الروح عاد ما خرجت عاد أنا ما فتك، أنا خايف يمكن يحصل لي زلقة وانقلاب الآن، لا لا يقول عاد أنا ما فتك. فآخر آخر واحدة في سهم إبليس بقى يقلب بها وجه الرجال، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما قدر عليه، ولا آخر شيء قلت خلاص عند الموت، وبعدين جاب صورة فتني قال له لا لا عاد أنا ما فتك، كيف فتك عاد روحي ما خرجت عاد أنا ما وصلت، أنا داري إيش يحصل لي والله. رجع إلى التهليل حتى توفي عليه رحمة الله. فلما توفي امتلأت شوارع بغداد، جاء الناس من الخارج، فصلى الناس على السفن، فتح الناس بيوتهم ليتوضأ الناس من كثرة من ورد إلى البلد، ازدحمت حتى في الناس في السفن ما عاد قدروا يدخلوا إلى البلد، صلوا في أماكنهم. فكان يوم مشهود أسلم فيه 20,000 من يهود ونصارى ومجوس في ذاك اليوم من مشهد جنازة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أهل الظهر وهم أهل الباطن وهم أهل الشريعة وهم أهل الحقيقة وأهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. ولا ولهذا يقول الإمام الغزالي أنه قتل واحد من الذي يدعي أنه وصل في حالة مع الله يجوز له فيها ترك الصلاة أو يشرب الخمر، قال هذا ملبس الكذاب عجول، قتله من قبل الحاكم ومن قبل من يجيب عليه قامة الحد أفضل من قتل كافر محارب، لأن هذا يضر المسلمين ويحرفهم عن منهج الله تبارك وتعالى. الكافر قد وكافر في محله هناك، لكن هذا خطر هذا على المؤمنين والمسلمين، يحرفهم عن دين الله ويصرفهم عن منهج الله. فهكذا يذكر عن سيدنا عبد القادر الجيلاني أنه تصور له تخيل خيال نور كبير كذا، ويقول يا عبدي يا عبد القادر قد أسقطت عنك التكاليف وقد رضيت عنك أفعل ما تشاء. قال أسكت يا عدو الله. يقول له لو سقطت التكاليف أنا حتى سقطت عن الأنبياء مع النبي محمد يا كذب. فانطفى النور وخرج إبليس منه. قال بهذه الحيلة أضللت قبلك 70 وصلوا إلى مراتب كادوا أن يصلوا إلى الله تعالى في المراتب، فأخرجتهم من الصديقية إلى زندقة. قال بفضل الله وبتوفيقه يعصمني منك ولا ما أقدر أنا. وهكذا عند معرفة ذلك أراد الشيخ أن يصل بعد ذلك إلى حقيقة. إذا علمنا إيش مفهومنا في الظاهر والباطن وكيف جاء به القرآن وكيف جاء بالسنة وأن الأمر مرتكز على أمر الظاهر، فلا يمكننا الإنكار مسألة الظاهر والباطن، ولا يمكننا أن نأتي في أن نقبل هذا التفسير الباطل للزنادقة. نعلم بذلك ما هو الخطر الذي داهم الأمة كما سيتكلم معنا في الفصل القادم. قال هي أصلحة الدمار الشامل أو هي استعمار الكفار ودخولهم إلى بلداننا أو هي مجاعة تصيب الناس، إيش الخطر؟ قال كل هذه المجاعات ودخول الكفار وأسلحتهم ما تتحرك إلا بأسباب من بواطننا وإثم باطن فينا هم اللي يسلطون به عليه، فهذا هو الخطر اللي علينا، ما هو هذه المظاهر ولا هذه الصور. فلو يجب نرجع إلى مكمن الخطر ونخلص أنفسنا منه حتى ترد علينا هذه الأخطار كلها، وإلا إذا بقي هذا من وسط نفوسنا وعندنا فمهما عملنا ومهما قابلنا أسلحة بأسلحة وحركة بحركة فنحن فاشلين ونحن خاسرين، وبيد الكفار والفجار من قوى الظاهر ما ليس عندنا. لكن إذا صلحنا باطننا بيننا وبين الله اتصلنا بقوة قوي متين لا يقدر عليه شرقي ولا غربي ولا أحد من عباد الله، وذلك ما قرأناه في الآيات الكريمة في السر. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدام. طيب والقوة الظاهرة اللي أعطيتها الكفار كيف؟ قال الذي كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم يختبركم، فقط يختبر من الصادق منكم من المخلص، من الذي يتخلص من باطن الإثم ويصدق معي ومن الذي يرضى بالظواهر أو ينغمس في شيء من هذه الملهيات أو التيارات وما إلى ذلك ويذهب عن الصدق معي إلى غير ذلك مما يختبر الله به العباد. والخلاصة أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق أمرهم كفر عن سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بين الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. رزقنا الله كمال الإيمان وكمال اليقين ونقانا من باطن الإثم وظاهره ومن باطن المعصية وظاهرها ومن باطن الشر وظاهره، وحل ظواهرنا وبواطننا وتقوى. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة وزدنا صلاحا في الظاهر والباطن والسر والعلانية والقلب والقالب والجسد والروح والفؤاد. يا مصلح الصالحين يا موفق الموفقين بسر الفاتحة.